بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد، وهو باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله، أقول بارك الله فيكم: لما ذكر الشيخ رحمه الله فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب، ناسب أن يذكر بعده ما هو ضد ذلك، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وأنه يجب على المرء أن يخافه وأن يحذره أشد الحذر، كبيرا كان الشرك أم صغيرا، وكذا يحذر الذنوب لأنها بريد له. فيجب على المؤمن أن يخافه. فمن من الله عليه بالتوحيد من من الله عليه بالتوحيد وصار من أهله فإنه لا يأمن، بل يجب عليه أن يخاف وأن يحذر الشرك كما مر بأنواعه وبواعثه ووسائله. نعم، هذه هي المناسبة. قول المصنف رحمه الله، قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف هو الحذر من شيء، الحذر من شيء فيه ضرر وعطب، فيه ضرر وعطب. ما هي ثمرة الخوف؟ وقال: باب الخوف. ما هي ثمرة الخوف؟ ثمرة الخوف هي البعد عن المخوف، هي البعد عن المخوف. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الحديث. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع إيش؟ مخافة أن يقع فيه. فهو يخاف، وثمرة الخوف البعد والفرار عن المخوف، عن المخوف. نعم. ثم ذكر بعد هذا، قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة من سورة النساء، فيها بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وعظيم خطره، وعظيم خطره. والتوفيق بين آية النساء هذه وآية الزمر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية، آية النساء، آية النساء هذه هي لمن لقي الله تعالى وهو مشرك ولم يتب من الشرك، لمن لقي الله وهو مشرك ولم يتب من الشرك. وأما آية الزمر فهي لمن لقيه سبحانه وتعالى وقد تاب من الشرك، وقد تاب من الشرك. كيف استدللنا على هذا؟ استدللنا على هذا بسبب النزول. بسبب ماذا؟ النزول. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ناسا من أهل الشرك، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة من القتل وغير ذلك. قال: فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، فهذا يدل على أنه من لقي الله عز وجل وقد تاب من الشرك. فهمتم التوفيق بين الآيتين؟ نعم. ثم ذكر الشارح هاهنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير، ثم قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. الشرك ماذا؟ أعظم الذنوب. قال: لأن الله تعالى، اللام هنا لام تعليل. لماذا هو أعظم الذنوب؟ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ثم قال بعد أسطر: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. هذا سبب ثان. الأول لأن الله أخبر أنه لا يغفره، وكذلك هنا العطف على ما هو سبق أو على ما سبق، ولأنه أي أيضا من الأسباب الدالة على كونه من أعظم الذنوب أنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. وثمة سبب ثالث، وهو في قوله: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، في الصفحة التي تليها أو في موطن آخر بعد ذلك بأسطر. هذه إذن الأسباب التي عددها الشارح رحمه الله في بيان سبب كون هذا الشرك من أعظم ماذا؟ أو أعظم الذنوب. أعظم الذنوب. يقول في السبب الثاني: مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال أو لا تقال كلمة التوحيد، لا تقال كلمة ماذا؟ التوحيد. كيف استدللنا على أن المراد لا تقال كلمة التوحيد برواية أحمد في المسند، ويقول عليه الصلاة والسلام للحديث هذا: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. ثم قال: فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. كل هذا الخير بيده وإليه يرجع الأمر كله، ثم يتوجه الخلق إلى غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يشبه هذا العاجز الفقير الحقير بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ نعم. ولهذا قال: فأقبح التشبيه، أقبح التشبيه وأظلم الظلم تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم، قال فلهذه الأمور وغيرها، أي مما تقدم ذكره وبيانه، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره لما فيه من القبح والظلم. نعم، وكذلك يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا رتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتب سبحانه وتعالى على ذنب غيره من إباحة الدم والأهل وغير ذلك من الأمور العظيمة التي رتبها على هذا الذنب الخطير سبحانه وتعالى، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن هذا الذنب العظيم القبيح مستثنى من ذلك. نعم، فهو جل وعلا لا يغفره حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار،
يعني في منزلة بين المنزلتين، ليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار في الدنيا لكنهم في الآخرة مخلدون. نعم، هذا رأيهم الباطل الفاسد. نعم،
ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
نعم، قوله ولا يجوز أن يحمل، هذا الكلام حرف العطف هذا معطوف على ماذا؟ هذا الكلام معطوف على ما قبل، وهو ما قبله، وهو من كلام الشيخ سليمان في التيسير، إذ إن الشيخ سليمان رحمه الله كان يرد على الخوارج والمعتزلة في عقيدتهم، حيث قال عقب كلامه السابق وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار، قال: ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب. فهمت؟ ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى، فذكر آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم، ثم أيضا في قوله هنا عم وأطلق، قال: لأن المراد به التائب، فهنا يعني في آية الزمر عم وأطلق لأن المراد به من؟ التائب، كما مر معنا في سبب النزول، وهناك يعني في آية النساء خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، وهذا قد مضى بيانه لكم في التوفيق بين الآيتين. يقول: هذا ملخص قول شيخ الإسلام، وأيضا قرر نحوه الإمام ابن كثير أيضا في التفسير. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: وجنبني، عفوا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
نعم، أثر مجاهد قال رحمه الله ذكره الطبري، يعني يريد عموما، وإلا فإنه قد أسنده بسند صحيح عنه، أي ذكره الطبري في التفسير مسندا عن مجاهد بسند صحيح. المشركون بارك الله فيكم على أقسام، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة، منهم من كان أو من يعبد الأصنام المنحوتة، يعني لها شكل كهبل ونحو ذلك، ومنهم من كان يعبد أو من يعبد الأوثان من الأشجار والأحجار، مما ليس له ماذا؟ صورة. وهذا يطلق عليه أيضا ويسمى صنما، وبالعكس أيضا. ومنهم من كان أو من يعبد الكواكب والنجوم وغير ذلك. على كل، الكل يجتمع في صرف العبادة لغير الله، سواء عبد ما كان له صورة وما ليس له صورة، أو نجم أو ملك أو حجر أو شجر أو جان أو غير ذلك، يجمع الجميع أنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم.
قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
نعم. ثم قال: وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. لماذا طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من ربه هذا الطلب، ودعاه بهذا الدعاء، مع أنه يرحمك الله، مع أنه كسر الأصنام، أليس كذلك؟ مع أنه ماذا؟ كسر الأصنام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطرها، وأنه لا منجي منها ولا يصرف عنها إلا هو سبحانه وتعالى، لهذا دعاه وطلب من ربه ورجاه، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا معلل بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلماذا طلب؟ قال إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا هو وبنيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته أن يدعو بهذا الدعاء، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كونك تعرف وتدرس أنواع هذا الشرك وتعرف فضل التوحيد، فيجب أن تلتزم وأن تتمسك بهذا الأمر العظيم، أعني التوحيد، وتحافظ على جنابه، وتحذر كل الحذر من أن تأتي بما ينقضه أو يخل به ويخدشه. نعم، تفضل.
قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه.
هذه التصاوير نهاياتها عبادة الأصنام، أما هكذا بدأ؟ فهؤلاء الذين يتوسعون في التصوير الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء بلي به كثير، أليس كذلك؟ فصاروا يعني يتسمحون ويتوسعون في أمر والله لا يجوز، مخالف هذا الفعل لنصوص النبي، النصوص المنصوصة عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين منها جملة وافرة تحرم التصوير، لا تأتي وتقول وتتذرع بفلان وعلان من أهل الفضل، فذلك اجتهد، فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب عليك أن تقول: سمعت وأطعت وأذعنت. أما أن تتلمس المعاذير: فلان وفلان، منهم من قد مات فرحمه الله، اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من هو حي تتترس بالحي، الحي لا يؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن عليه الفتنة، من كان مستنا فقل فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا خطر عظيم يا أبنائي، كون المرء يتوسع في هذا الباب. صارت الناس تصور الذاهب والآيب والقائم والقاعد والنائم والآكل والشارب بلا سبب وبلا ضرورة وبلا موجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار البلاء في الجيوب، هذا الجوال يلعبون به في كل مكان، يصورون به كل شيء، حتى في الطواف وهو بجوار بيت الله الحرام يصور. ما هذا البلاء؟ لا تقل لي زيد ولا عمرو ولا بكر، دعني من الأسماء، لك نصوص حاكمة تحكمك وتحكمه، تحكمك وتحكمه. فلا تتوسعوا يا أبنائي، ولا تسايروا من جوز وتسمح وعلل بما لا يصح التعليل به. هذه التصاوير أو هذه الصورة، حتى هؤلاء أصحاب التصاوير يسمون صورة، أليس كذلك؟ إيش يسمونها؟ حتى الفساق والمجرمين والكفار والمسلمين يتفقون على هذه التسمية، أنت تقول لا ليست صورة، ما هي إذن؟ فانتبه يا بني من مثل هذا، بعض الناس بلي بمثل هذا، يصور المحاضرات مثلا، أو يصور من جلس معه، أو بعضهم يختلس فيصور في محاضرة ولا في كلمة ولا في لقاء ولا في غير ذلك بغير إذن، هذا بلاء. أقول هذا بلاء، انتبهوا من مثل هذا، بارك الله فيكم. نعم.
فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.
يقول: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ عليه الصلاة والسلام، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين: فهذا أمر، يعلق هنا، قال: هذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء. يقول: وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة، وقعوا فيما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن ينجيه وأن ينجي بنيه من بعده، أعني عبادة الأصنام، فوقع يقول فيه كثير الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. إذن ما هو الواجب عليك أن تبحث عن النجاة؟ أن تسير على سنن الأنبياء والصالحين. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويخاف على نفسه وعلى بنيه، فسر أنت كذلك على هذا الطريق، وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الشرك الخطير، لأنه أعظم الظلم وأبشع الجرائم، وأبشع الجرائم. قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. وهذا واقع يا أبنائي، كثير من الناس تتكلم الآن كما يقولون أنهم أصحاب البصيرة. أنتم أزعجتمونا، الشرك الآن الحمد لله ما في شرك، يقولون لا يوجد، هناك جهل بالتكنولوجيا وغير ذلك، وفي الحقيقة هم ما عرفوا الحق، فضلا أن يعرفوا ماذا ضده، ومن هنا أتوا. ولهذا قال: لا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. يقول الشيخ عبد سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. ثم قال: وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله. عبادة الأصنام، لا شك أن عبادة الأصنام ثمة صنم منحوت أو وثن موجود بين يدي ذاك يعبده ويتوجه إليه، وقبل أن يتوجه إلى هذه العبادة ثمة صنم في القلب عظمه، وبالتالي انساق وراء ذلك الصنم الحاضر المحسوس، فانساق في عبادته وانحنى له وسجد له وقرب القرابين. إذن من المهمات لطالب العلم وداعية التوحيد أن يحرص كل الحرص ويسعى جاهدا حثيثا على أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، فقد يذهب أو يذهب بالصنم المحسوس، لكن صنم القلب ماذا؟ باق. فلا بد من الأمرين معا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، وهو يتكلم عن مسألة الأصنام التي هي منحوتة في القلب، وأنه عم شرها واستفحل فسادها. قال رحمه الله: التوحيد واتباع الهوى متضادان، التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، فإن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيش؟ عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن المطلوب هما الأمران معا، وأعظم ذلك أن تخرج صنم إيش؟ صنم القلب، صنم القلب. فالمهمة شديدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج: مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة.
نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي بين يدينا، وهذا الحديث يدل على خطر الرياء، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. وغالبا ما يقع هذا من أهل العلم طلبة أو علماء، فيرائي المرء بعمله. وفي الصحيح ده مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. الحديث: الرياء من المراءة، وهو مصدر راء يرائي. وفي الحديث عند مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يقول الشارح: أورده المصنف نعم غير معزو، أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد ثم ساقه. هذا الحديث أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، وأخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من طريق أبي الزناد عن أبي عمرو أو عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم به، وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق الطباع عن مالك عن عمرو عن عاصم به، وأخرجه أحمد في المسند عن يونس قال حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن محمود بإسقاط من؟ عاصم، بإسقاط من؟ عاصم. والمحفوظ ذكر عاصم فيه، فإن عمرًا لم يسمع من محمود. قال البغوي محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء رجاله ثقات، وحسن إسناده أحمد، وحسن إسناد أحمد الحسن ابن أحمد الصنعاني. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وجود الإسناد الألباني رحمه الله في الصحيحة. الخلاصة أن الحديث بذكر عاصم أقل أحواله أنه ماذا؟ حسن. وهذا اللفظ الذي ساقه عندكم الشارح هنا بإسقاط عاصم، أليس كذلك؟ أنت معي؟ لماذا خرجنا؟ حتى تعلم أن هذا اللفظ المذكور غير محفوظ، وأن المحفوظ أن عمرًا يرويه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود. فهمتم؟ هذا هو، بارك الله فيك. ثم قال نعم، وقد رواه الطبراني بإيش؟ بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هذه اللفظة تشعر أن الحديث له طريق أخرى من رواية أو من مسند من؟ رافع. هذه الرواية هي عند الطبراني في الكبير، لكنها غير جيدة، غير جيدة، إذ هي من طريق عبد الله بن شبيب عن إسماعيل ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو به. هذه الطريق قال عنها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال عبد الله بن شبيب واهن فلا تقبل زيادته، فلا تقبل إيش؟ زيادة، أي لا يصح أن يكون من مسند من؟ رافع. أقول الإسناد فيه كما قال العلامة الألباني رحمه الله عبد الله بن شبيب وهو ابن خالد الربعي المدني إخباري، قال فيه الذهبي في الميزان: إخباري علامة لكنه واهن. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. يقول: وبالغ فضلك الرازي، فضلك بالكاف الرازي، فقال: يحل ضرب عنقه لكثرة ما يأتي من الواهيات. طبعا لا يضربه كل أحد، يعني ولي الأمر هو الذي يضربه. ووصفه عبد الرحمن ابن خراش بأنه يسرق الحديث. وقال الحافظ ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات. وقال السخاوي رحمه الله في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: إخباري علامة من أهل البصرة وكان غير ثقة. هذا إذن الأمر الأول الذي في الإسناد، واقتصر عليه العلامة من؟ الألباني. وأزيد في الإسناد أيضا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس. والراجح في أمر إسماعيل هذا أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، وهذه الرواية ليست في الصحيحين. الأمر الثالث مما يزاد عليه أن في الإسناد أيضا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي. قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي: حديث عن عبيد الله العمري منكر. كل هذه العلل المتسلسلة تمنع القول بجودة الإسناد، فهمتم؟ بارك الله فيكم. ومنه تعلمون غلط الحافظ الهيثمي في المجمع لما قال إن عبد الله بن شبيب ثقة. الهيثمي في مجمع الزوائد قال: عبد الله بن شبيب هذا الواهي قال عنه إيش؟ ثقة. تساهل مفرط في هذا، وقد وقفتم على حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الحديث. وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر.
نعم. ثم تكلم رحمه الله وذكر شارحا قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال أن هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم وهو كذلك. وأشار إلى حديث، نعم، أو جزء من حديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. هذا حديث عند مسلم، عند مسلم قال: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه المروزي في مسند أبي بكر، وأبو يعلى في المسند، وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق هشام، كله من طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة به. قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة. قال: وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ ابن حجر. وفي الإسناد أيضا شيخ ليث أبو محمد، هذا إنه غير معروف، فهو مجهول عين إن لم يكن مجهول ذات. وقد اختلف في هذا الحديث على ليث، اختلف في هذا الحديث على من؟ على ليث هذا اختلافا كثيرا. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل، وقد سئل عن هذا الحديث، قال: هو حديث يرويه ليث ابن أبي سليم واختلف عنه فيه، فرواه ابن جريج كما عندنا عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد شيخ له، يقول الدارقطني، عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق. خالفه عبد العزيز ابن مسلم القسملي فرواه عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقال عبد الرحمن ابن سليمان، وقال عبد الرحمن ابن سليمان ابن أبي الجون عن ليث ابن أبي سليم عن عثمان بن رفيع عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو جعفر الرازي عن ليث عن رجل غير مسمى عن معقل عن أبي بكر. وقال جرير بن عبد الحميد عن ليث عمن حدثه عن معقل بن يسار عن أبي بكر. وقيل عنه عن ليث عن شيخ من عنزة عن معقل عن أبي بكر. وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث قال: حدثني صاحب لي عن معقل عن أبي بكر. وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى ابن كثير، هذا أي الوارد متروك الحديث. إذن الحديث مقبول ولا مردود؟ مردود، مع إجلالنا للإمام الذي أورد والعالم، هذا تحقيق العلم. هذا الحديث قد يأتي زيد من الناس يقول جاءت له شواهد، نقول نعم في الباب. وقبل هذا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية يقول ليث ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، وشيخه أبو محمد مبهم، هذا الذي قلت لكم إن لم يكن إيش مجهول ذات، هو الذي يعبر عنه العلماء بالمبهم. في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط، لكنه حديث معلول فيه تفرد به العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل. نعم، وهذا الحديث مسلسل بالعلل. وكذلك في الباب عن عائشة عند الحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية وفي إسناده عبد الأعلى ابن أعين، وهو واهي الحديث، وعد الحافظ العقيلي هذا الحديث في مناكيره، وقال الحافظ الإمام الدارقطني في العلل بعد أن عله قال الحديث غير ثابت. وفيه أيضا في الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي نعيم في الحلية، وقال أبو نعيم تفرد به عباد البصري وعنه ابنه حسان، وعباد هذا متروك الحديث، متروك إيش الحديث، فلا يصح، والله أعلى وأعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح: قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله، سواء دعا دعاء مسألة أو دعاء إيش عبادة. قوله أي جعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، هذا فيما هو مختص به جل وعلا ويستحقه من الربوبية والألوهية. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: دخل النار. لماذا دخل النار؟ لأنه أشرك بالله جل وعلا، أشرك مع الله في عبادته، إذ هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة لا سواه، فهو المألوه الذي تألهه القلوب وترغب إليه محبة وإجلالا ورغبة ورهبة وتفزع إليه عند الشدائد. وأما ما سواه سبحانه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له جل وعلا، تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يدعى من دون الله ويسأل من دون الله، فضلا أن يكون ماذا؟ ندا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله ند، أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد.
يعني يتكلم هنا رحمه الله عن الشرك الأكبر وحكمه، نعم، أنه لا يغفره الله تعالى حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. والشرك الأصغر يقول تقدم حكمه في باب فضل ماذا؟ التوحيد. نعم. وحديث أجعلتني لله ندا حديث حسن بسبب الأجلح بن عبد الله، وهو راو وسط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر وهو عند مسلم في الصحيح، وهذا الحديث فيه الموجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. فالموجبتان إحداهما توجب الجنة والأخرى توجب النار. ما الذي يلزمك إذا ما علمت بالموجبتين؟ الذي يلزمك أن تحرص على معرفة موجبة الجنة وأن تخلص لله في تحقيقها وتحقيقها، نعم، وأن تحذر كل الحذر من الموجبة الثانية، فتحذر الشرك ووسائله وذرائعه، وأن تسعى جاهدا في خلاص نفسك وفكاكها. هذا التوحيد النقي الصافي الذي لا يثمر إلا الخير ولا يورث إلا الخير والسعادة للمرء، يحتاج منك إلى رعاية تامة، يحتاج منك إلى رعاية كاملة تامة في كل أحوالك، في كل شؤونك، في كل ما تأتيه وتذره، من أن تصبح حتى تمسي تحافظ عليه، وتحرص عليه كالجوهرة المكنونة، لا يخدشها، لا تخدشها ولا يسرقها منك أحد فضلا أن تضيع عليك بسبب تفريط منك. هكذا يجب أن يكون المرء، أن يحافظ على توحيده لله جل وعلا. وما أعظم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وهو يصور لك التوحيد. يقول رحمه الله: التوحيد ألطف شيء، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون، كأبيض ثوب يكون، يعني الثوب الأبيض شديد ماذا؟ شديد البياض، كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى شيء يقع عليه يظهر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. شوف هذا التصوير كيف العجيب، أقول تصوير عجيب بليغ. قال وانتبه إلى هذا، لماذا أقول يجب أن تحافظ عليه من أن تصبح حتى إيش؟ حتى تمسي ولو تعاريت في الليل من المنام. قال: ولهذا تشوشه اللحظة، تشوشه إيش؟ اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، لأنه قد أشرب قلبه بهواه، نعوذ بالله من ذلك. يحتاج منك إلى حرص شديد شديد في اللفظ وفي اللحظ وفي الكلام وفي خفايا إيش؟ النفوس كالرياء وما يصحب ذلك. هذا كلام في غاية المتانة، في غاية ماذا؟ المتانة. نعم. ثم نقل هنا الشارح عن القرطبي رحمه الله، وكلامه في المفهم، الكلام هذا في المفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين
الكتابي، ولا الكتابي بالألف واللام ولا بدون؟
بالألف واللام. وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى.
نعم. ثم أورد كلاما للحافظ النووي رحمه الله وهو ظاهر بين في من وقع في كبيرة وهو موحد، قال هو تحت المشيئة. وأما من مات على التوحيد إن لم يكن صاحب كبيرة دخل الجنة ماذا أولا، وهذا قول حق. ثم قال: وقال غيره، غير من؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى النووي. وهذا الغير هو الحافظ ابن حجر. هو من؟ الحافظ ابن حجر. هذا الكلام من قوله اقتصر إلى قوله أين؟ إلى قوله أين؟ لا، إلى قوله لا، إلى قوله ما يجب الإيمان به، من قوله اقتصر على نفي الشرك إلى قوله بجميع ما يجب الإيمان إيش به. إلى هنا، من هنا، من قول اقتصر إلى هنا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما بعده إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، هذه الجملة من كلام الإمام سليمان بن عبد الله من التيسير، تيسير العزيز الحميد. هذا الكلام من كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وهذا الذي يظهر أنها من تتمته لكلام الحافظ، لأنه قال عقبها: قلت قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد، في باب فضل ماذا؟ التوحيد. ثم قال: قال المصنف، يقصد من؟ الإمام محمدا رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه، كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن حري بك أيها المؤمن أن تسعى في تحصيل وتحقيق التوحيد، والحذر كل الحذر من ماذا؟ من الشرك ووسائله وذرائعه، كبيرا كان أم صغيرا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.